بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم مستمعينا من سبوتنيك في موسكو، نرافقكم فيها أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، وسنناقش في حلقة اليوم
مشاركة خجولة في الانتخابات العراقية،
مظاهرة في تونس ضد قرارات الرئيس،
أكثر من 400,000 زائر لإكسبو دبي منذ افتتاحه،
الجزائر ترفض إعادة سفيرها لباريس قبل اعتذار ماكرون،
حريق في منشأة نفطية في لبنان،
عودة الرحلات من عمان لدمشق.
التفاصيل بعد الفاصل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبدأ التفاصيل من الانتخابات العراقية، حيث كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة التصويت الأولية في الاقتراع بالانتخابات البرلمانية المبكرة لاختيار الممثلين بالمجلس النيابي بدورته الخامسة بلغت 41%، وأن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو 10 ملايين مصوت.
مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد وتفاصيل أجواء العملية الانتخابية.
حتى الآن لم تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج خلال مؤتمرها الصحفي الذي عقدته ظهر اليوم الاثنين. النتائج الأولية ستعلن عبر وكالة أنباء العراقية شبه الرسمية في البلاد في وقت لاحق من اليوم. إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع للتصويت العام يوم أمس الأحد كان بمستوى متوسط بسبب دعوات المقاطعة التي طبقها العديد من أبناء الشعب العراقي بسبب رفضهم مشاركة الأحزاب نفسها المكررة في كل انتخابات، ومن بينها من يحملونها الاختيالات والعنف والقتل الذي طال المتظاهرين والناشطين منذ عام 2019. عدد معين من مراكز الاقتراع سمحت للإعلام بالتصوير، أما الأكثرية منها منعت الصحفيين من توثيق العملية. مثلا في المركز القريب علي لم تسمح لي الأجهزة الأمنية بالتقاط صورة واحدة على الأقل، وأحد المنتسبين قال ستصورون المركز الانتخابي والإقبال الضعيف على الانتخابات وسيعزب الكثير من المواطنين عن المشاركة. هناك مشاكل صادفت الناخبين في الإدلاء بأصواتهم، أما بعدم قراءة بطاقاتهم الانتخابية بواسطة الأجهزة المخصصة لها أو تعطل هذه الأجهزة مما حرم البعض من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. مسؤول في المفوضية العليا أخبرني أن نتائج هذه الانتخابات مشابهة لنتائج انتخابات عام 2018 التي شهدت أيضا مقاطعة شعبية واسعة.
استمعنا إلى مراسلة سبوتنيك في العراق نازك محمد.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي لبلا قيود:
يعني بالنتيجة أنه المادة الأولى في الدستور العراقي تقول أن الشعب هو مصدر السلطات الثلاثة، ومن حق الشعب أن يغير ما يشاء. يعني الشعب عندما خرج في حركة أكتوبر 20 غير حكومة وغير مفوض انتخابات وغير يعني لجنة قضاة وغير كل شيء وغير قانون انتخابات. الشعب أراد أن يخرج إلى الانتخابات حتى يغير هذا الواقع المدير. الذي خرج فهو محق وغير ما يشاء، والذي لم يخرج فهذا حقه الدستوري. بسبب الثقة المعدومة بين الطبقة السياسية وبين الشعب العراقي وما آلت عليه العملية السياسية من فساد إداري ومالي وضعف في الخدمات وضعف في القرار السياسي العراقي، أدى إلى عدم خروج الكثير من المواطنين إلى الانتخابات بنسبة كبيرة. اليوم نسبة لا تتجاوز 30% إلى 35%، إذن عازفين على الخروج أكثر من 65%. اليوم الذي خرج الكثير منهم متحزبين إلى الأحزاب، يعني الذين يدعمون أحزابهم خرجوا إلى هذه الانتخابات. أما باقي الشعب الذي يعتبر الأغلبية لم يخرج بسبب عدم وجود قرار سياسي حقيقي وعدم وجود خدمة للشارع العراقي، وهناك فساد مالي وإداري كبير نخل جسد الدولة العراقية. فأكيد الشارع العراقي اليوم عاقب المنظومة السياسية بعدم الخروج إلى الانتخابات. لم تحقق حتى في ظل التحالفات القادمة، لأنها صعدت نفس الوجوه ونفس الكتل السياسية التي جثمت على طول العراقيين منذ 2003 إلى هذا اليوم. سوف يتقاسمون الكعكة، الكتل السنية السنية والشيعية والكردية سوف يتقاسمون المغانم سيكون محاصصة، ونفس الشيء وكأنه لم تحصل الانتخابات وهذا سجلوه عليها. يعني المنظومة السياسية إذا تعبت من عدم خروج المواطنين للانتخابات وهو عقوبة لهم وغيرت من جلدها وغيرت من سياستها في الأربع سنوات القادمة قد يغير المواطن رأيه ويقبل في الانتخابات التي تليها في عام 24. فإذا غيرت وأصلحت أعمالها وأصلحت سيرتها مع المواطن وكانت هناك رؤية سياسية حقيقية وهناك خدمة للمواطن وهناك عراق يسمى عراق. اليوم العراق لا يسمى عراق حتى في مصاف الدول الإقليمية، كل الدول الإقليمية متدخلة في الشأن السياسي والقرار السياسي العراقي بسبب هذه الكتل السياسية لأنها مرمية بأحضانهم. فإذا كان هناك قرار سياسي موحد وهناك رؤية سياسية لخدمة العراق ووجود قادة سياسيين حقيقيين ممكن أن ينتقلون في العراق من حال إلى حال، أعتقد سوف يغير الشارع العراقي من رأيه في الانتخابات التي تليها.
كان هذا تعليق المحلل السياسي العراقي جاسم الغرابي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العراق إلى تونس والمظاهرة التي خرجت في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس تنديداً بقرارات الرئيس قيس سعيد، ومن بينها تعليق العمل بمعظم مواد الدستور وتجميد البرلمان.
وهذه هي المرة الثالثة التي يخرج فيها تونسيون إلى الشارع في تظاهرات كبيرة نسبية لمطالبة سعيد بالعودة إلى الشرعية والمشروعية وبالعدول عن قراراته والعودة إلى العمل بالدستور والسماح للبرلمان بالالتئام للتصويت على أي حكومة قد يجري تشكيلها في المستقبل.
يا شعر شعي بلادي عبر الجبال.
وحول هذه المظاهرة قال لي بلا قيود عبد الحليم حمدي الناشط في المجتمع المدني بمحافظة سيدي بوزيد:
بتقديري أن هذه المظاهرات جاءت من أطراف معينة جاءت للدفاع عن مصالحها، لأن كما نعلم أن حركة النهضة أو التبيين الإسلامي السياسي هم ناس استأثروا في الدولة التونسية بعد ثورة الحرية والكرامة في تونس، فلم يربوا مطالب الشباب التي خرج من أجلها شغل حرية كرامة وطنية، بل عملت على خدمة مصالح مريديها. مثلا أنا من الحراك الاجتماعي من مدينة سيدي بوزيد التي انطلقت منها الثورة، ما زلنا منذ 19 ديسمبر إلى اليوم نخوض معركة من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية. لم نرى هذه الجموع تطالب بالشغل والحرية والكرامة الوطنية، هذه الجموع خرجت دفاعا عن منظومة حكم استفادوا منها من استئثارهم لأجهزة الدولة، تماما كما كان التجمع الديمقراطي المنحل في عهد المشروع كان هو وحده المستأثر بالدولة التونسية وهو وحده المستأثر بالمناصب وبالشغل وبأموال الشعب التونسي. هؤلاء الناس تنقلوا من الجهات بكراء حافلات بأموال الشعب التونسي التي سرقوها في 19 سنوات. نقول أنه هم خرجوا فقط من أجل الدفاع عن مصالحهم لا من أجل الدفاع عن تونس الديمقراطية العادلة التي أرادها الشعب التونسي. وهو في الأسبوع الفارط خرجت مظاهرة مماثلة في شارع الحبيب بورقيبة، بل واقتربت كذلك بمظاهرات في مختلف الولايات الجمهورية التونسية، مثلا في صفاقس في قفصة في سيدي بوزيد وغيره، دعما للقرارات الاستثنائية من أجل تصحيح مسار ثورة الحرية والكرامة. بالعودة إلى حد الفارط كانت مختلفة في مدن الجمهورية التونسية، في حين أن تحرك أمس كان مركزا في العاصمة كان مخطط له من قبل قيادات حركة النهضة التي تسعى إلى إبلاغ صوت صورة أن الشعب التونسي ضد هذه القرارات، لا على العكس تماما. لو أن الشعب التونسي كان بأكمله ضد هذه القرارات لرأيت الخروج بعفوية في المدن وفي مدن الفقر، خاصة في المدن الداخلية التي عانت ويلات 10 سنوات من حكم النهضة وحلفاء.
كان هذا تعليق الناشط في المجتمع المدني بمحافظة سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي.
وفي ذات السياق أدت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن رمضان اليمين الدستورية، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ تونس.
وأكدت بودن أن حكومتها ستكون منفتحة على كل الأطراف
استجابة لمطالب شعبها بانفتاحها على كل الآراء وكل الأطراف ولضمان استمرارية العمل الإداري وحتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، فقد تم الحفاظ على الهيكل الكبرى الحالية للوزارات على أن يتم النظر في تطوير مهامها لتكريس التوجهات المذكورة. وفقنا الله في خدمة وطننا العزيز، عاشت تونس وعاشت الجمهورية.
كانت هذه كلمة لرئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن رمضان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
وننتقل إلى إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة لمدة 6 أشهر، والذي استقبل منذ افتتاحه في 1 أكتوبر الجاري حوالي 411,000 زائر، أي فقط خلال 10 أيام. التفاصيل في تقرير الزميل حيدر عجيب.
في عام 1851 أقيم أول إكسبو دولي في لندن، وكان حدثاً لم يشهد العالم مثله من قبل، حيث عرضت فيه أحدث الابتكارات في ذلك العصر. واستمر إكسبو على هذا المنوال منذ 168 عاماً، فهو منصة لعرض الابتكارات وأكبرها من أنحاء العالم للمرة الأولى، مثل البث التلفزيوني والكمبيوتر والهواتف والقطارات المغناطيسية. اليوم بدأ معرض إكسبو الدولي ولأول مرة في العالم العربي، والذي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بداية رائعة، حيث استقبل إكسبو 2020 دبي حوالي 400,000 زائر في أيامه العشرة الأولى من 175 جنسية. ومن المتوقع أن تستقبل دبي حوالي 25 مليون زائر.
تعجز اللسان عن الوصف المدينة الأكسبو هذه صراحة، مدينة روعة، مدينة جميلة، يعني ما لها مثيل في العالم كلها، من ناحية تنظيمية، من ناحية اللوجستية، التنقل، المباني، الأماكن المستدامة، شيء روعة جدا. والله يعطيهم الصحة والعافية، وإن شاء الله من التطور لتطور ولا الأفضل إن شاء الله. موفر في كل أماكن الشرطة، المنظمين، المتطوعين، سهولة في أخذ المعلومات من المنظمين، صراحة شيء جميل، شيء روعة.
إحنا حضرنا دولتنا عمرها 50 سنة، ال50 سنة شفنا فيها تغيير كبير، دولتنا ما بخلت على أي حد، يعني اللي عندها عطت يمكن أكثر ما تأخذ من شعبها.
أحلى شيء شفناه اللي زرته يعني، وشفت من الصفر لين A to Z جناح الرؤية، ما شاء الله كل شيء عن شيخ محمد بن راشد من A to Z.
دبي وعدت وفت بمعنى الكلمة، وفت بضخامة الحدث، فبالتالي من يريد أن يسابق الزمن خليه يلحق دبي.
أهم شيء ساحة الوصل، هو المكان اللي يوصل من بين كل الدول، وهو المكان اللي الناس والجمهور يقدرون يشوفون أبرز الأماكن اللي كانت موجودة في هاي الساحة، وبعد أحدث التكنولوجيا في العالم في الدول العربية.
والله حدث عالمي وكل شيء جديد في الدنيا، وتطور واضح من ناحية علوم التكنولوجيا، الأضواء، الاستقبال، التنظيم، كله متطور.
سبب زيارة لرؤية ثقافة العالم، ثقافة الدول، حضارات كلها موجودة هون، تطور الواحد يعني بيشوف كل التطور، لتنظيم كإدارة، ككل شيء، كأشياء، كوقاية.
الضيوف سيجدون المدينة التي شيدت للحدث خصيصاً، والتي تمتد على مساحة حوالي 500 هكتار، وتعد قاعات ومختبرات الابتكار بالإضافة للوصول بلازا من أبرز المعالم التي طورها إكسبو دبي في هذا المجال. شعار إكسبو المتمثل في تواصل العقول وخلق المستقبل من شأنه كسر العزلة العالمية التي أحدثها فيروس كورونا، وابتكار الحلول للتغلب على الأوضاع الراهنة والمحتملة، ومكافحة المخاطر التي يتعرض لها العالم، مثل تغير المناخ ونقص المياه وارتفاع درجات الحرارة. هذا المعرض العالمي يستمر حتى 31 مارس من العام المقبل.
استمعنا إلى تقرير الزميل حيدر عجيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبقى مستمعين في إكسبو، ننتقل للحديث عما قدمه الجناح التونسي من تقنيات حديثة إذ كشفها مدير الجناح في إكسبو 2020 السيد مالك بسباس بقوله لي بلا قيود:
يعني ككل المشاركات كان في يعني هدف عام اللي هو نحاول نعرف بثراء المخزون التونسي الثقافي الحضاري السياحي والاقتصادي، ويعني نسوق لصورة تونس كوجهة جاذبة للاستثمار الخارجي. وما يميز مشاركتنا في إكسبو 2020 بدبي هو التركيز على إبراز صورة تونس كقطب واعد في مجال المؤسسات الناشئة ستارت أبس، وبلد يسخر بقدرات شبابية خلاقة ومبتكرة، وذلك ما يفسر اختيارنا شعارنا في المشاركة هذه: شباب ملهم مستقبل واعد. يعني يتجلى التركيز على الإبداعات الشبابية في مشاركتنا في دبي في تقديمنا للجناح التونسي في ثوب جديد يقطع مع الأسلوب الكلاسيكي للترويج، وذلك من خلال استعمال وسائط وتقنيات وبرمجيات تكنولوجية حديثة. يعني الزائر للجناح التونسي يمكن أنه يتجول في مواقع أثرية مختلفة في البلاد التونسية، وذلك من خلال يعني فيديو غامر. يمكن له كذلك ارتداء ملابس تقليدية تونسية بطريقة افتراضية من خلال مرآتنا الإلكترونية الذكية، أو كذلك يمكنه عيش الحياة يعني وتجربة الحياة في قرطاج القديمة، وذلك من خلال تقنية الواقع الافتراضي VR. إلى جانب ذلك يعني في جناحنا قد خصصنا فضاء لعرض قصص نجاح ومشاريع المؤسسات التونسية ومؤسسات ناشئة في مجالات مثل تكنولوجيات الاتصال، الطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي. وأخيرا فإن الأفكار الجديدة للشباب الواعد بتونس يعني موجودة كذلك في فضاء الصناعات التقليدية. الحقيقة يعني الكلام اللي تفضلت به صحيح تماما. الأشياء الممتازة اللي اكتشفناها في الفترة الأخيرة اللي كانت بعد كورونا واللي كان تحدي كبير، كانت فيها يعني تكامل بين وزارة التجارة، وزارة الثقافة، وزارة السياحة، كان تحدي، والحمد لله كنا قد وكنا نعرفوا أنه تونس كانت يلزمها تكون موجودة في إكسبو 2020. صحيح بدينا الأشغال في شهر جوان، ولكن يعني بعزيمة جميع المتداخلين من اللجنة الوطنية اللي أعدت لهذا الإكسبو، ويعني أغتنم الفرصة حتى باش نشكر زملائي في مركز النهوض بالصادرات اللي هو عنده المندوبية العامة في المشاركة هذه، أنه كان يعني المجهود جبار، ولكن حقيقة يعني لما وصلنا وافتتحنا وكنا من بين المعارض القليلة اللي بدأت الأشغال في شهر جوان، وقدرت أنها تحل يعني في الأول من أكتوبر وفي الوقت المحدد، والحمد لله لما تشوف حتى الزوار يعني كانت فرحة كبيرة، وكانت ساتيسفاكشن كما نقوله يعني بالجناح التونسي حتى من جاليتنا هون في تونس. الحقيقة العلاقات التجارية بين البلدين هي يعني متأصلة في التاريخ وموش جديد يعني على البلدين يعني التكامل والتشارك التجاري، ولكن هذا ما يمنعش أنه ككل البلدان وخاصة منها اللي تواجدت لهنا يعني في مجال الفرص لهنا في إكسبو 2020، الهدف أن نبرز الإبداعات الشبابية ونبرز البروجكت اللي عند يعني الشركات الناشئة التونسية. عن يعني يومين، اليوم الأول هو برمجناه تكون فيه إن شاء الله يعني لقاءات ثنائية ومهنية بين رجال أعمال تونسيين، يعني وفد كامل من تونس راح يكونوا هوني وراح يكون عندهم لقاءات مع يعني نظرائهم إماراتيين كانوا أو رجال أعمال، يعني هو نقدر نقول أنه economic forum يعني بين الإماراتيين والتونسيين ورجال الأعمال الذين يريدون المشاركة، يعني هذا في إطار أنه نجدوا يعني مجالات لشراكة اقتصادية وتجارية بين رجال الأعمال من البلدين. كذلك يوم 1 ديسمبر هو سيكون يوم خاص بالشركات الناشئة التونسية، واللي نظمنا فيه لقاءات ثنائية مهنية مع كذلك نظرائهم إماراتيين أو من جنسيات أخرى كانوا موجودين لهنا يعني في الجناح التونسي، وكذلك سيكون لهم الفرصة في زيارات ميدانية لمؤسسات إماراتية كبيرة وعريقة في مجال التكنولوجيات.
كان هذا تعليق مدير الجناح التونسي في إكسبو 2020 السيد مالك بسباس.
بدوره تحدث أيضاً لبلا قيود مدير الجناح المغربي في إكسبو 2020 دبي جهاد شكيب عن أهداف مشاركة بلاده في هذه الفعالية العالمية قائلاً:
خلال التواجد في إكسبو دبي 2020 طيلة 6 أشهر تم برمجة نحو 700 فعالية في الجناح أو في الجناح المشترك في الموقع، تغطي جميع الجوانب الخاصة الجناح المتعلق بالاستثمارات في المجال التكنولوجي في المستقبل. المغرب الذي كان حاضرا لأول مرة في المعرض العالمي في باريس في العام 1867 سينظم بمناسبة مشاركتها 20 في هذه الفعالية في دبي أسبوعا من الاستثمارات في الفترة ما بين 10 و15 من أكتوبر تشرين أول الجاري، وسيتواجد العشرات من رؤساء المؤسسات المغربية لعرض مجالات نشاطهم والمجالات التي يرغبون في إقامة التعاون المشترك مع المستثمرين الأجانب وجذب الاستثمارات اللازمة. كل شيء سيتم القيام به لجذب أكبر عدد ممكن من السياح والمستثمرين قدر الإمكان من أجل إنعاش هذه القطاعات.
كان هذا تعليق مدير الجناح المغربي في إكسبو دبي 2020 جهاد شكيب.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نواصل مستمعينا في الشأن المغاربي، حيث تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منعطفا جديدا بعد تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئة وغير المسبوقة، والتي اتهم فيها السلطات الجزائرية بأنها تكون ضغينة لبلاده، وأن النظام السياسي العسكري الجزائري هو من كتب التاريخ الاستعماري. كما شكك ماكرون بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، مطالبا بإعادة كتابة التاريخ،
وطالب بدوره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا بالاحترام الكامل لبلاده وعدم تزييف التاريخ في أحدث تصعيد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين بسبب تأشيرات السفر التي تم تقليصها إلى نسبة 50%. فهل يحاول ماكرون المراوغة لتحقيق مصالح عسكرية وإعادة فتح المجال الجوي العسكري أمام بلاده؟ وهل سيقدم اعتذارا رسميا للجزائر؟
حول هذا الموضوع قال الدكتور في علم الاجتماع السياسي الجزائري نور الدين بكيس لبلا قيود:
أعتقد أن هذا التصريح هو رد على الإهانة التي وجهها الرئيس ماكرون للسلطة في الجزائر عندما هدد مسؤولين وأبناء المسؤولين وعوائل المسؤولين بأنه سوف يعاقبهم بمنع التأشيرة، وهذا أعتقد أنه فيه الكثير من الإدلال، لأنه يقول أنه هذه الأنظمة في الدول المستقلة التي تدير دول مستقلة تحتاج إلى فرنسا أكثر من مواطنها، لذلك هو رد فعل طبيعي جدا، ولكن في الاتجاه الآخر الرسالة كانت واضحة وهو التخلص من الاستعمار الفرنسي يقتضي بناء اقتصاد قوي، مؤسسات قوية، دولة قوية، لأن العلاقات الدولية اليوم لم تعد تدار بالعواطف وبالعلاقات الإنسانية وإنها هي صراع مصالح، وكل الدول التي لا تملك القدرة على إدارة صراع وعلى التأثير في الصراع تبقى دائما خاضعة مهما قالت من كلمات جميلة. أعتقد أنه من صعب جدا تقبل فكرة أن فرنسا سوف تتراجع في المرحلة الحالية، لأنه كبرياء فرنسا لا يسمح لها بذلك، لأنه لو كان الأمر يقتصر على الجزائر فقط لهان الأمر، لكن المشكل متعلق بغالبية المستعمرات القديمة لفرنسا، وبالتالي فرنسا اليوم أمام رهان صعب جدا. هناك ضغط داخلي من قبل الرأي العام على أساس أنه لا زال ينظر لفرنسا كقوة دولية، كقوة إقليمية دولية أكبر الدول في العالم، وبالتالي من الصعب جدا تقبل فكرة انهيار وتراجع الدور الفرنسي إلى مستوى الدعان والقبول بالاعتذار والالتزام بعلاقات تعاون فقط مع مستعمرات كانت تحت سيطرة فرنسا الكبرى، وبالتالي نحن لسنا أمام مرحلة الإدعام، مرحلة الإقرار، وإنما نحن أمام مرحلة صدمه، مرحلة تخبط، وهذه المرحلة سوف تتميز بجملة من الصراعات والتشنج في العلاقات الذي يؤدي في الغالب إلى تخلص بعض الدول التي كانت مستعمرة من قبل فرنسا من النفوذ الفرنسي، أي هناك تدافع من حيث النفوذ، لأن النفوذ لا يحافظ عليه إلا بالرضا وإنما بالإكراه. اليوم فرنسا سوف تستعمل كل أوراقها من حسب من أجل إصلاح العلاقات لإبقائها كما كانت السابق، أي الحفاظ على النفوذ الفرنسي بالرضا، وإما بالابتزاز واستعمال كل أوراق الضغط الممكنة، وبالتالي طبيعي جداً المشهد توتر في العلاقات حاليا ومستقبلا على الأقل على المدى المستقبل القريب.
وأشار بكيس إلى أن فرنسا لديها أوراق تعطيل تستعملها لضرب الداخل الجزائري، ولا تزال حاضرة عن طريق تقديم تنازلات للجزائر في عدة ملفات أخرى.
من سهل جدا التعطيل بالنسبة لفرنسا، الدولة التي كانت تحتل الجزائر 132 سنة، لها الكثير من الأوراق داخل الجزائر، ولن تتخلص الجزائر بهذه السهولة من فرنسا. صحيح أن الهوامش أصبحت أكبر، الحلول أصبحت أفضل بكثير، خاصة وأن الأحداث يعني تخدم الدول المستعمرة من أجل التخلص من المستعمر الأمس، لأنه كل السياق الحالي هو مساعد لكن يحتاج إلى جرأة سياسية، يحتاج إلى قرارات قوية، ويحتاج إلى جبهات داخلية، لأنه الدول أصبحت تضرب من الداخل ولم تعد تضرب من الخارج بتحريك الكثير من الأوراق، وبالتالي يجب أن نبسط أو نقلل من النفوذ الفرنسي في الجزائر. لازال فرنسا حاضرة بعدة أوراق، لكن هذا الحضور يعيش نوع من التراجع، والبدائل اليوم موجودة لكن ليست بنفس القوة التي نتحدث عنها. يعني لا تزال العلاقات الدولية تخضع للكثير من المساومات والابتزازات في ملفات متعددة، لأنه يمكن مثلا الضغط على الجزائر عن طريق تقديم تنازلات من الفرنسيين في ملفات أخرى، وهذا الذي رأيناه في عدة ملفات اليوم. الوضع أصبح وكأنه الكثير من الملفات متداخلة ويمكن توظيفها، لذلك يجب الحذر من فكرة التخلص كلية من النفوذ الفرنسي. أعتقد أنه يحتاج إلى تدريج ويحتاج إلى نسج علاقات جيدة مع عدة دول متنوعة، لأنه نستطيع أن نتحدث عن روسيا القوية عسكريا، لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن روسيا القوية اقتصاديا، ولا نستطيع أن نتحدث عن تركيا القوة الاقتصادية بعد كل الضربات التي تلقتها مؤخرا. وبالتالي هنا دائما ونحن نشهد مثلا في الصين الأزمات المتتالية في الآونة الأخيرة بالنسبة للصين، يعني في الأخير يجب تنظيم العلاقات أو مراقبة العلاقات أو تفعيل العلاقات ببراغماتية شديدة جدا وبتحفظ كبير، وتفادي كلية الانزلاق والاندفاع في خطوات مجهولة. مطلوب اليوم هو نوع من الحيطة والحذر في إطار ما يتشكل اليوم من نظام عالمي جديد يسمح للدول الضعيفة بأن تكون لها هوامش أحسن بكثير من ذلك. لا أعتقد ذلك في الوضع الراهن، وفرنسا ليست بهذا الضعف، فرنسا تبقى قوة من أكبر الدول في العالم، من أقوى الدول في العالم، وهي دولة قوية في داخل أوروبا والتي تفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الحديث عن فرنسا الضعيفة الهشة المتراجعة بشكل كبير جدا هو نوع من الشعبوية ولا يخضع لمنطق، لأنه في المقابل ليست هناك دول قوية بشكل كبير يعني كبديل لفرنسا، لا زالت دائرة الدول الكبرى محدودة يعني على يد الأصابع، وليس هناك تنوع كبير، لكن في الجهة المقابلة فرنسا دولة الكبرى تملك أوراق ضغط وتملك أوراق تعطيل، لأنه لا يجب أن ننظر للدول الكبرى على أساس أنه هي الدول التي القادرة على الإنجاز فقط، وإنما يجب أن ننتبه بأن الدول الكبرى هي الدول القادرة على التعطيل. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية تراجع نفوذها بشكل كبير جدا، وأصبحت تنقل جنودها تعيد جنودها إلى الداخل الأمريكي، لكنها في نفس الوقت تملك أوراق ضغط كبيرة جدا، خاصة العقوبات الاقتصادية وعدة آليات يمكن أن تضغط بها. وبالتالي فرنسا تستطيع أن تبث الخراب في عدة دول، تستطيع أن تعطل نهضة الكثير من الدول، وبالتالي لسنا أمام فرنسا قوية والجزائر قوية. نحن نتحدث عن دولة قوية ودولة ضعيفة، يعني في آخر المطاف الجزائر لم تستطع تحقيق حتى الاكتفاء الذاتي، يعني ليس لها حتى اقتصاد يمكن أن نسميه اقتصاد حقيقي.
كان هذا تعليق الدكتور في علم الاجتماع السياسي الجزائري نور الدين بكيس.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان أفاد مراسل سبوتنيك هناك عبد القادر الباي أن حريقا ضخما اندلع في أحد خزانات منشأة الزهراني النفطية جنوبي البلاد، حيث شهد أهالي المنطقة دخانا كثيفا ولهبا يتصاعد من الخزان.
اندلع حريقا ضخما صباح اليوم الاثنين في أحد خزانات مصفات الزهراني جنوب لبنان، حيث شاهد أهالي المنطقة ألسنة النار تتصاعد من الخزان، فيما ارتفعت سحبا كثيفة من الدخان في أجواء المنطقة. وفيما عمل الجيش اللبناني على إخلاء محيط الحريق خوفا من انفجار الخزان، كانت 15 سيارة إطفاء تابعة للدفاع المدني اللبناني تعمل على إخماد الحريق وعزل الخزان منعا من تمدد النيران إلى الخزانات المجاورة. وفي تمام الساعة 12 أي بعد مرور أكثر من 4 ساعات استطاع الدفاع المدني إخماد الحريق. وقال وزير الطاقة والمياه الذي أوفد إلى المنشأة من قبل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن الخزان المشتعل يحتوي على 250 ألف لترا من مادة البنزين وهو تابع للجيش اللبناني، فيما ختم أن المعطيات الأولية تفيد أن سبب حريق الزهراني هو احتكاك أثناء عملية النقل، وسيتم تشكيل لجنة من مختصين لمتابعة الموضوع. وأضاف أنه يجب انتظار نتائج التحقيق ليتبين ما إذا كان هناك من مسؤول أو مسبب طبيعي أدى إلى الحريق.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي. نذكر هنا مستمعينا أن المنشآت في الزهراني تعمل على استيراد الوقود والغاز والبنزين وتحفظها في خزاناتها ليتم بعد ذلك توزيع مشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال شركات التوزيع. ولكن الغريب هنا بأنه بالتزامن مع وصول مساعدة نفطية من إيران للبنان يتم الحديث عن هذا الحريق، ربما هو مستهدف وربما هو لا. نحن ننتظر طبعا الجهات المختصة وتقريرها حول هذه الحادثة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونختم مستمعينا الكرام ملفات حلقة اليوم بإعلان الأردن بدء تشغيل رحلات يومية من عمان إلى دمشق بعد فتح الحدود بين البلدين نهاية الشهر الماضي.
وسيكون انطلاق الرحلات بشكل يومي من فرع شركة جت الأردنية في منطقة العبدلي فقط في تمام الساعة 7:30 صباحاً بالتوقيت المحلي وبكلفة 11 ديناراً للشخص، بينما تبلغ سعر تذكرة الطفل 7 دنانير.
من الواضح أن عودة الرحلات بين البلدين هي بداية لتلطيف الأجواء التي كانت متوترة منذ 2013 نتيجة التوتر الأمني التي شهدته سوريا منذ ذلك الحين.
نعم بالفعل فرح، خاصة وأن هناك وفود بين البلدين منذ الشهر الماضي بدأوا بتجديد العلاقات ونقلها إلى مستوى جديد. هناك حديث عن إعادة افتتاح السوق الحرة بين سوريا والأردن وأيضا فتح الحدود أمام البضائع ورفع مستوى التبادل التجاري أو حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما أن هناك اتصال مهم جرى بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك عبد الله الثاني ملك الأردن للحديث عن رؤية جديدة لتطوير العلاقات وعودتها ربما إلى سابق عهدها أو إلى مستوى أفضل حتى مما كانت عليه.
بهذا نختم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمناها لكم أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس وفي الإعداد حيدر عجيب.
وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء،
دمتم بأمان الله.